إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الاسم ينقسم أقساما باعتبارات، فينقسم الاسم باعتبار الإفراد والتثنية والجمع إلى مفرد ومثنى وجمع، وينقسم باعتبار التذكير والتأنيث إلى مذكر ومؤنث، وينقسم الاسم باعتبار الإعراب وعدمه إلى معرب ومبني. والاسم المعرب منه ما يقبل التنوين ومنه ما لا ينون، فالاسم الذي ينون هو المنصرف، والذي لا ينون الاسم الذي لا ينصرف. لو نظرت في هذه الأمثلة، الثبات على المبدأ رجولة وشرف، فرجولة وشرف منونتان مرفوعتان بالضمة، رجولة وشرف. ولو نظرت في هذا المثل، يعيش المسلمون حياتهم رجولة وشرفا، لوجدت رجولة وشرفا منونتين منصوبتين بالفتحة. ولو نظرت في هذا المثال، ويسقطون حين موتهم على رجولة وشرف، لوجدت رجولة وشرف منونتين مجرورتين بالكسرة، فرجولة وشرف ورجولة وشرفا ورجولة وشرف، تنوين مع الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسر. الساكت على الحق شيطان أخرس، أخرس غير منون، وهو مرفوع بالضمة، وهو مقابل لقولك رجولة وشرف. من تكلم فيما لا يعنيه كان إنسانا أحمق، أحمق غير منون، وهو منصوب بالفتح. العاقل لا يثرثر بحديث أحمق، فأحمق غير منون وهو مجرور بالفتحة. فينبغي أن نعرف ما معنى المنصرف وما معنى غير المنصرف. المنصرف هو الاسم المنون تنوين التمكين للدلالة على تمكنه في باب الاسمية، رجولة، شرف، قوة، عزة، أمين، عادل. وأما غير المنصرف فهو الاسم غير المنون لأسباب يأتي بيانها إن شاء الله تعالى، كما في قولك أخرسوا، أحمقوا، معاوية، يزيد، أحمد، عمر، عثمان، ظمآن، ريان. فلا تنون ها هنا، التنوين يقصد به علميا نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، بمعنى أنها تنطق ولا تكتب. فالتنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، فهي تنطق ولا تكتب. إذا علم هذا، فما هي العلاقة بين الاسم المنصرف والاسم الممنوع من الصرف؟ أو بعبارة أخرى، ما هي وجوه الموازنة بين الاثنين؟ والجواب ذلك يتلخص في الآتي: أولا، يتفق المنصرف وغير المنصرف في شيئين، أن كل منهما يرفع بالضمة، تقول كان إبراهيم خليل الله، وتقول كان محمد خاتم الأنبياء. واتفق المنصرف وغير المنصرف في أن كل منهما ينصب بالفتحة، فكل منهما يرفع بالضمة، كان إبراهيم وكان محمد صلى الله عليهما وسلم، فكل منهما يرفع بالضمة وكل منهما ينصب بالفتحة. فتقول بعث الله إبراهيم ومحمدا لهداية الناس. ويفترق المنصرف وغير المنصرف في شيئين: أن المنصرف منون وغير المنصرف لا ينون. والصرف التنوين، فالاسم المنصرف هو الاسم المنون، والاسم غير المنصرف هو الاسم الذي لا ينون: محمد وإبراهيم. فالمنصرف منون وغير المنصرف لا ينون. ويفترق المنصرف وغير المنصرف في أن المنصرف يجر بالكسرة على الأصل، وأن غير المنصرف يجر بالفتحة على خلاف الأصل. تقول يرجع نسب محمد إلى إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فمحمد صلى الله عليه وسلم اسمه الشريف في هذا السياق يكون مجرورا بالكسرة على الأصل، يرجع نسب محمد إلى إبراهيم، فلفظ إبراهيم مجرور بالفتحة في هذا السياق. إذن يتفق المنصرف وغير المنصرف في شيئين، ويفترق المنصرف وغير المنصرف في شيئين. يتفق المنصرف يعني الذي ينون، وغير المنصرف يعني الذي لا ينون، في شيئين هما: أن كل منهما يرفع بالضمة، وأن كل منهما ينصب بالفتح. فيتفق المنصرف وغير المنصرف في هذين الشيئين. ويفترق المنصرف الذي ينون وغير المنصرف الذي لا ينون في شيئين: أن المنصرف منون وغير المنصرف لا ينون، وأن المنصرف يجر بالكسرة على الأصل، وغير المنصرف يجر بالفتحة على خلاف الأصل. فأما قولك يرجع نسب محمد هذا على الأصل، والجر ها هنا بالكسر، إلى إبراهيم هذا على خلاف الأصل والجر ها هنا بالفتح. ما هي صفات ما يمنع الصرف؟ تتدرج هذه الصفات على نحو يأتي وصفه، وهي في النهاية بصورة عامة تحت صنفين رئيسين. الصنف الأول ما يمنع من الصرف لوجود صفة واحدة فيه، والصنف الثاني ما يمنع من الصرف لوجود صفتين فيه. فالصفات التي يمنع من الصرف بسببها بصورة عامة تندرج تحت صنفين رئيسين. الصنف الأول ما يمنع من الصرف يعني من التنوين لوجود صفة واحدة فيه، والصنف الثاني يمنع من الصرف يعني من التنوين لوجود صفتين فيه. الصنف الأول وهو ما يمنع من الصرف لصفة واحدة، ورد ذلك في اللغة في نوعين من الأسماء: الأول صيغة منتهى الجموع، والثاني ألف التأنيث مقصورة وممدودة. ما يمنع من الصرف لعلة واحدة، لصفة واحدة، ما يمنع الكلمة من الصرف لعلة واحدة أو لصفة واحدة، ورد ذلك في اللغة في نوعين من الأسماء. النوع الأول صيغة منتهى الجموع، تقول مثلا مدائن، منائر، ستائر، قواعد، معالم، مساجد، دعائم، كتائب، خنادق، صواعق. فهذه كما ترى جموع، وتقول مصابيح، عصافير، أغاريد، هازيج، تماثيل، أكاذيب، مفاتيح، هذه جموع أيضا. ما هي صيغة منتهى الجموع؟ علة واحدة إذا وجدت منعت الاسم من الصرف. فمن الأسماء التي لا تنصرف أسماء لا تنصرف لعلة واحدة، وأسماء لا تنصرف لعلتين. ما الصنف الأول وهو ما يمنع من الصرف لعلة واحدة أو لصفة واحدة؟ في نوعين من الأسماء: صيغة منتهى الجموع ويقصد بها كل جمع. ما هي صيغة منتهى الجموع؟ كل جمع بعد ألفه الدالة على الجمع حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، كل جمع بعد ألفه الدالة على الجمع فيه حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، الأول كما في منائر، فبعد ألف الجمع ها هنا حرفان الهمزة والراء، منائر، وكذلك قواعد، وكذلك معالم ومساجد ونوادر ودعائم، فبعد ألف الجمع حرفان. وأما الثاني فكقولك مصابيح، فهذه ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، وكذلك أغاريد وأهازيج وتماثيل وأقاصيص، فبعد ألف الجمع ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. إذن صيغة منتهى الجموع هي كل جمع بعد الألف الدالة على الجمع فيه حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. سمي هذا الجمع بهذه التسمية بصيغة منتهى الجموع لأنه لا يمكن جمعه بعد ذلك، بخلاف مثلا الجمع في رجال، فيمكن أن يجمع فيقال رجالات، فأنت يمكن أن تجمع رجال على رجالات، فهذا الجمع الذي هو منتهى الجموع هو نهاية الجمع ولا جمع بعده. وأما في مثل قولك رجل جمعها رجال، رجال جمعها رجالات، ففي صيغة منتهى الجموع لا يمكن أن يكون جمع بعد، وإنما هذا نهاية الجمع ولا جمع بعده، فيقال لها صيغة منتهى الجموع. ما صيغة منتهى الجموع؟ يا كل جمع بعد الألف الدالة على الجمع فيه حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. فهذا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف لكم علة؟ لعلة واحدة، وهي أنه على صيغة منتهى الجموع. ما سبب التسمية؟ يعني لما سمي بمنتهى الجموع؟ لأنه لا يمكن جمعه بعد ذلك، هذا سبب. وسبب آخر وهو أنه جمع يأتي على صورة لا يمكن أن تتحقق في المفردات، فلا يمكن أن نجد في المفردات كلمات مماثلة في وزنها للكلمات التي تأتي في هذا الجمع، فكأنما هو غاية الجموع ومنتهى الجمع لتفرده بأوزانه الخاصة التي لا يشاركه المفرد فيها. هذا مما يقال له فلسفة النحو، يعني أنت تعلم أن صيغة منتهى الجموع هذه من العلل التي تمنع من الصرف. إذا جاءت الكلمة على صيغة منتهى الجموع فهي ممنوعة من الصرف، الصرف التنوين، ويجري عليها أحكام الإعراب فيما يتعلق بالممنوع من الصرف كما سيأتي إن شاء الله وينتهي الأمر. ولكن عندما يقال لك ما معنى منتهى الجموع، ما تعريفه ولما سمي بذلك، فهذا شيء آخر. أنت تقول يقصد بهذا الجمع بصيغة منتهى الجموع هذه كل جمع بعد ألفه الدالة على الجمع فيه حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. فمن الأول بعد ألف الجمع حرفان مدائن ومنائر وستائر وقواعد ومعاد، ومن الثاني وهو ما بعد ألف الجمع فيه ثلاثة أحرف أوسطها ساكن تقول مصابيح وأغاريد وأهازيج ومفاتيح وأقاصيص وأكاذيب. فإذا قيل لك لما سمي هذا الجمع بهذه التسمية، فقيل له منتهى الجموع لأنه لا يمكن جمعه، وأيضا لأنه يأتي على صورة لا يمكن أن تتحقق في المفردات، فأوزانه خاصة به ولا توجد على أوزانه كلمات تدل على المفرد، فيتفرد بأوزانه الخاصة التي لا يشاركه المفرد فيها. هذا هو الصنف الأول الذي يمنع فيه من الصرف لعلة واحدة. وأما الصنف الثاني فهو ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. لو لاحظت لبنى وسعدى وذكرى وبردى وقتلى وجرحى ودعوى وحرى، لو لاحظت ولاحظت أيضا صحراء وبيداء وحمراء وخضراء وأثرياء وفقراء وأربعاء وعاشوراء وقرفصاء وكبرياء وخيلاء، ألف التأنيث المقصورة في مثل لبنى وسعدى وذكرى وبردى وقتلى ودعوى. ألف التأنيث المقصورة ما جاءت في آخر الاسم دالة على التأنيث مفتوحا ما قبلها، كما ترى في بردى وليلى وسلمى. فألف التأنيث المقصورة ما جاءت في آخر الاسم دالة على التأنيث مفتوحا ما قبلها، كما في بردى. وألف التأنيث الممدودة في تصور النحاة هي ألف في آخر الكلمة قبلها ألف، فنقلت الثانية قلبا إلى الهمز مثل صحراء. يعني النحاة يتصورون هذا في فلسفتهم النحوية، يتصورون هذا فيقولون ألف التأنيث الممدودة ألف في آخر الكلمة قبلها ألف، فنحن نقلب الثانية همزة. فيقولون مثلا تصورا ذهنيا صحراء، أصلها صحراء فقلبت الثانية همزة ولهذا سميت ممدودة فصارت صحراء، لأنها يعني في الحقيقة مع الألف السابقة عليها حرف مد طويل صحراء، فتنطق مع امتداد النفس. فينبغي التنبه لأمرين فيما يتعلق بألف التأنيث الممدود. الأول أن إطلاق ألف التأنيث عليها لا يتفق مع ما ورد في اللغة، يعني يقال ألف التأنيث فهل كل ما ورد فيه يكون دالا بها أو مدلولا بها فيه على التأنيث؟ تكون الكلمة وفيها ألف التأنيث الممدودة وتدل حينئذ على التأنيث مثل نجلاء، وقد تأتي في كلمات لا دلالة فيها على التأنيث كما في قولك أطباء وكما في قولك أقرباء وكذلك في أربعاء، هذه ألف التأنيث يقال لها كذلك ألف التأنيث الممدودة ومع ذلك لم تدل على التأنيث. إذن إطلاق ألف التأنيث عليها لا يتفق مع ما ورد في اللغة، فقد تكون في كلمات تدل على التأنيث كما مر في نجلاء وما أشبه، وقد تأتي في كلمات لا دلالة فيها على التأنيث كأطباء وأربعاء وأقرباء. فإطلاق ألف التأنيث الممدود عليها مجرد اصطلاح في مقابل ألف التأنيث المقصورة في مثل سعدى ولبنى وذكرى وبردا، ولا يراد منه حقيقة دلالته يعني على التأنيث، فيقال لها ألف التأنيث الممدودة ومع ذلك قد لا يكون ذلك كذلك. وهنالك أمر آخر ينبغي التنبه له، وهو أن الألف الممدودة المكونة من ألفين تنقلب الثانية فيهما همزة، يجب لكي يكون الاسم معها ممنوعا من الصرف من توفر الصفتين فيها أن تكون واردة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا، فإن جاءت بعد اثنتين صرفت الكلمة. يعني أنت تجدها مثلا في مثل رغاء فتقول هذه ألف التأنيث الممدودة ومع ذلك هذه مصروف رغاء، وتجدها في مثل رعاء جاءت بعد حرفين يجب أن تكون واردة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا كما مر في نجلاء وفي صحراء، فتكون الألف بعد ثلاثة أحرف فصاعدا. أما إذا وجدت بعد حرفين فإن الاسم حينئذ لا يمنع من الصرف كما في نداء وكما في رداء، وتقول بناء ورعاء جمع راعي ورغاء، فهذان أمران مما ينبغي التفطن له في النظر إلى ألف التأنيث الممدود. أن تكون الكلمة جاء فيها ألف التأنيث الممدودة بعد حرفين وأن تكون زائدة في الكلمة التي وردت فيها، فإن كانت أصلية أو منقلبة عن أصل صرفت الكلمة كما في أعداء وكما في أسماء وأبناء ونداء ورداء، فأنت تجد أعداء توفرت فيها الشروط فهذه أتت بعد ثلاثة أحرف أعداء بعد الهمزة والعين والدال مع ذلك لأنها منقلبة فحينئذ لا يقال إنها غير مصروفة وإنما تصرف. إن كانت أصلية أو منقلبة عن أصل صرفت الكلمة مثل أعداء وأسماء وأبناء. إذن عندنا صنف تمنع فيه الكلمة من الصرف أي من التنوين لوجود علة واحدة، وهذا الصنف فيه نوعان. النوع الأول صيغة منتهى الجمع، وهو كل جمع بعد الألف الدالة على الجمع فيه حرفان كما في مداء ومنائر وستائر وقواعد ومعالم، أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن كما في مصابيح وأغاريد وأهازيج، صيغة منتهى الجموع. علة واحدة تمنع من الصرف: ألف التأنيث مقصورة وممدودة كما في لبنى وسعدى وذكرى، فهذه آخرها ألف تأنيث مقصورة، وألف التأنيث المقصورة ما جاءت في آخر الاسم دالة على التأنيث مفتوحا ما قبلها مثل بردا، وكذلك ألف التأنيث الممدودة وهي ألف في آخر الكلمة قبلها ألف فنقلب الثانية همزة. وينبغي أن ننظر في الاسم الذي يمنع من الصرف إذا وجد في آخره ألف التأنيث الممدودة أن تكون واردة بعد ثلاثة أحرف فصاعدة، فإن جاءت بعد حرفين صرفت الكلمة، وأن تكون زائدة في الكلمة التي وردت بها، فإن كانت أصلية أو منقلبة عن أصل صرفت الكلمة. هذا هو الصنف الأول، وهو الذي يمنع فيه من الصرف لوجود علة واحدة، وهو في كلمتين: إذا كان على صيغة منتهى الجموع، وإذا كان مختوما بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، فحينئذ يمنع الاسم من الصرف. الصنف الثاني ما يمنع من الصرف لعلتين أو لصفتين، فيمنع الاسم من الصرف لوجود علتين أو لوجود صفتين فيه. إحدى هاتين الصفتين دائما واحدة من اثنتين، إما العلمية وإما الوصف، ثم يأتي مع العلمية أمور ويأتي مع الوصف أمور. فللعلمية ووزن الفعل، للعلمية والتركيب المزري إلى غير ذلك، وكذلك الوصف للوصف وكونها على أفعل الذي مؤنثه فعلاء كما يأتي. مرة ثانية يمنع الاسم من الصرف لوجود علة واحدة، هذا صنف وهو قسمان: إذا كان على صيغة منتهى الجموع، أو كان مختوما بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، هذه علة واحدة في الكلمة، إذا وجدت منعت الكلمة من الصرف، والصرف التنوين. ويمنع أيضا من الصرف لوجود علتين، إحدى هاتين العلتين تكون ملازمة للكلمة، إما العلمية وإما الوصف، ويأتي مع العلمية ما يأتي، حينئذ تمنع الكلمة من الصرف أو يمنع العلم من الصرف، ويأتي مع الوصف ما يأتي مما سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى، فتمنع الكلمة من الصرف للوصف ومع ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى العلمية. وذلك أن يكون الاسم دالا على ذات محددة، علم، أن يكون علما مثل عمر وعثمان ومعاوية وعائشة وخديجة، العلمية، الوصف أو الوصفية. وذلك أن يكون الاسم دالا على معنى ينسب إلى غيره مثل عطشان، يدل على معنى ينسب إلى غيره، العطش ينسب إلى ذات توصف بهذا، عطشان، غضبان، أخضر، أصفر، فهذا وصف. الوصفية أن يكون الاسم دالا على معنى ينسب إلى غيره، العلمية أن يكون الاسم دالا على ذات محددة كما تقول عمر وعثمان وعلي ومعاوية وعائشة وخديجة. أما الوصفية فأن يكون الاسم دالا على معنى ينسب إلى غيره كما تقول عطشان، غضبان، أو أخضر وأحمر. فالصنف الثاني ما يمنع من الصرف لعلتين أو لصفتين، إحدى هاتين الصفتين دائما واحدة من اثنتين، إما العلمية وإما الوصفية، ويأتي مع العلمية ما يأتي ومع الوصفية ما يأتي. يجب أن ينضم إلى كل واحدة من هاتين العلتين السابقتين، العلمية أو الوصفية، صفة ثانية في الاسم الذي يمنع من الصرف. العلمية أو الوصفية بمفردها لا تمنع الاسم من الصرف، فوجود إحدى هاتين الصفتين وإن كان ضروريا لكن إحداهما لا تستقل وحدها بهذا الأمر، يعني قد يكون علما ويكون غير ممنوع من الصرف، وقد يكون وصفا ولا يكون ممنوعا من الصرف. فليس كل ما كان علما أو صفة ممنوعا من الصرف لوجود أعلام أو صفات، وهذا هو الأكثر في اللغة، فتجد في اللغة أعلاما وتجد في اللغة صفات منصرف، مثل محمد هذا علم، خالد هذا علم وهو مصروف، وتجد أيضا قوي وشجاع وهذان وصفان وهما مصروفان. إذن فالعلمية وحدها لا تمنع من الصرف، والوصفية وحدها لا تمنع من الصرف، لابد أن يضاف إلى العلمية ما يأتي ذكره، وكذلك لابد أن يضاف إلى الوصفية ما يأتي ذكر. الممنوع من الصرف لابد أن يكون علما أو صفة، هذا ضروري، مع ضم صفة أخرى للعلمية أو الوصفية كما في هذا. أولا يجب أن ينضم للعلمية واحد من ست صفات، أن يكون علما مؤنثا، فإذا كان الاسم علما مؤنثا فإنه يكون ممنوعا من الصرف. ما علة المنع؟ علتان، العلمية والتأنيث، للعلمية والتأنيث. فأنت إذا لاحظت مثلا فاطمة عائشة وحمزة ومعاوية، ولاحظت سعاد وأحلام وإن كان لا يحل لك أن تلاحظ، فاطمة وعائشة مؤنث لفظا ومعنى، مؤنث لفظا ومعنى. حمزة ومعاوية وأسامة وطلحة وسلامة مؤنث لفظا لا معنى، زينب وسعاد إلى آخره مؤنث معنى لا لفظا. فالأعلام المؤنثة تأتي في اللغة العربية في ثلاث صور: مؤنث لفظا ومعنى وهو ما كانت به علامة التأنيث ومعناه دال على مؤنث، فهذا يقال له مؤنث لفظا ومعنى، كما مر عائشة وفاطمة. هذا النوع يمنع من الصرف قطعا من غير احتراز للعلمية والتأنيث. مؤنث لفظا لا معنى وهو ما كانت به علامة التأنيث التاء لفظا لكن معناه مذكر، مثل معاوية وحمزة، هذا النوع يمنع أيضا من الصرف كسابقه، مؤنث لفظا لا معنى كما في معاوية وحمزة وأسامة وطلحة. مؤنث معنى لا لفظ وهو ما كان خاليا لفظا من التاء لكنه في المعنى يدل على المؤنث، مثل بوران ومثل إحسان. في هذا النوع تفصيل لمنعه من الصرف، وذلك أنه إن كان زائدا على ثلاثة أحرف كهذين المثالين منع من الصرف مطلقا دون محترزات. أما إذا كان ثلاثيا محرك الوسط كسحر وملك وسقر منع أيضا من الصرف، وأما إن كان ثلاثيا ساكن الوسط وكان أعجميا يعني كان أصله غير عربي فإنه يمنع من الصرف، وإن كان ثلاثيا ساكن الوسط غير ما سبق كهند ودعد ومصر فإنه يجوز فيه الوجهان الصرف وعدم الصرف. فلخبطنا. الأعلام المؤنثة تأتي في اللغة العربية في صورة من ثلاث صور: مؤنث لفظا ومعنى ما كانت به علامة التأنيث التاء ومعناه دال على مؤنث، كفاطمة وعائشة، هذا النوع يمنع من الصرف من غير احتراز، فرغنا منه. حسن. مؤنث لفظا لا معنى ما كانت به علامة التأنيث وهي التاء لفظا لكن معناه مذكر، مثل طلحة ومعاوية وأسامة وحمزة، هذا النوع أيضا يمنع من الصرف من غير احتراز كسابقه، فرغنا من هذا. الله المستعان. يبقى المؤنث معنى لا لفظا، ما كان خاليا لفظا من التاء لكنه في المعنى يدل على مؤنث، هذا إما أن يزيد على ثلاثة أحرف وإما أن يكون على ثلاثة أحرف. الذي يزيد على ثلاثة أحرف هذا ممنوع من الصرف مطلقا دون محترزات، فإذا كان المؤنث مؤنثا معنويا لا لفظية، وهو ما كان خاليا لفظا من التاء لكنه في المعنى يدل على المؤنث كإحسان وبوران، وكان زائدا على ثلاثة أحرف، فهو كما سبق أيضا يمنع من الصرف دون محترزة. إن كان ثلاثيا وكان محرك الوسط الثلاثي، إما أن يكون محرك الوسط وإما أن يكون ساكن الوسط. إن كان ثلاثيا محرك الوسط سحر، فالحاء وهي الوسط محركة، سحر، ملك، صخر، هذا أيضا يمنع من الصرف. إن كان ثلاثيا محرك الوسط يعني حرك الحرف الذي هو وسط فيه فإنه يكون ممنوعا من الصرف. إن كان ثلاثيا ساكن الوسط، إما أن يكون ثلاثيا ساكن الوسط وهو يدل على علم أعجمي يعني أصله غير عربي، كما تقول بلخ وحمص وكرك، فهذا يدل على علم أعجمي، هذا أعجمي وهو ثلاثي ساكن الوسط وهو مؤنث في المعنى لا في اللفظ، فهذا مع وجود هذه العلل فيه وهو ثلاثي ساكن الوسط أعجمي مؤنث في المعنى لا في اللفظ فهذا يمنع من الصرف، كما في حمص وكرك وبلخ. وأما إن كان ثلاثيا ساكن الوسط غير ما سبق كما في هند ودعد ومصر فإنه يجوز فيه الوجهان الصرف وعدم الصرف. فإن كان مؤنثا ثلاثيا ساكن الوسط غير أعجمي يجوز فيه الصرف ويجوز فيه عدم الصرف، وقد ورد ذلك في القرآن مصروفا وغير مصروف، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هذا مصروف أو غير مصروف؟ غير مصروف، ادخلوا مصر. وأما في قوله تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، فمصرا مصروف، ومصر هي مصر، علم ثلاثي ساكن الوسط، فحينئذ يجوز أن يصرف ويجوز ألا يصرف، يعني لو صرفته لا حرج علي، لو نونت لا حرج علي، وإذا ما امتنعت عن التنوين فلا حرج علي. يقول جرير لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العلب، فصرفها ومنعها في شطر واحد. لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العلب، يعني يقول هي ليست من الأعراب الذين يشربون في القرب وغير ذلك، ويقول ليست كذلك من الأعراب اللواتي يتلفعن يعني يلففن الإزار على الجزء الأعلى من البدن، يقول هي حضرية فهي منعمة ورخصة فرية، فيقول لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد، فقال دعد ودعد في العلب، دعد الأولى منصرفة والثانية ممنوعة من الصرف، هذا اسم امرأة، دعد هذا اسم امرأة كما في بوزع، فقال أفسدت شعرك ببوزع هذه، أنا أخشى أن تأتيك في المنام. فأول شيء العلمية والتأنيث، والثاني العلمية العجمة، العلمية والعجمة أن يكون علما أعجميا. العلمية وصف ثابت فيما معنى هنا، ثم يكون علما مؤنثا على التفصيل، يكون علما أعجميا. لو نظرت مثلا في برلين، باريس، إدوارد، ألفونس إلى غير ذلك من تلك الأعلام الأعجمية، إذا نظرت فيها وجدتها أنها تستعمل في غير اللغة العربية للدلالة على شيء محدد، هذا هو العلم، فهي علم في لغة القوم، سواء كان ذلك فيما استعملته العربية من غير اللغات الأخرى قديما، يعني أخذته العربية واستعملت، مثل أذربيجان، نهاوند، فيروز، بطرس إلى غير ذلك فأدخلوا، أم ما تستعمله العربية الآن، يعني سواء استعملته العربية قديما أم استعملته الآن، مثل نيكسون وجورج وبيدن. من المعروف أنه في أثناء الترجمة يحافظ المترجم على الأعلام المنقولة كما هي دون تغيير، هذه الأعلام تمنع من الصرف، هي ليست بعربية ولكنها علم في غير اللغة العربية. يقول علماء إن أسماء الأنبياء، هذه قاعدة، أسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف للعجمة، كإسحاق ويعقوب وداود وسليمان ويوسف وموسى وهارون وأيوب وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإدريس عليهم الصلاة والسلام. لكن يستثنى من هذه الأسماء ستة هي مصروف: محمد وصالح وشعيب وهود ونوح ولوط صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة إلا ستة أسماء، وهي محمد وصالح وشعيب وهود ونوح ولوط، فكلها مصروف. هذه قاعدة عامة. جاء في القرآن: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وجاء فيه: وإلى عاد أخاهم هودا، وجاء فيه: محمد رسول الله. العلمية والعجمة، العلمية والتأنيث، العلمية والتركيب المزجي، أن يكون علما مركبا تركيبا مزجيا. هذه الكلمات مثلا التي امتزج بعضها ببعض فصارت الكلمتان كلمة واحدة، مثل حضر موت، بعلبك، معدي كرب، بور سعيد، وكما في نيويورك. فهذه الكلمات من التركيب المزجي، معناه أن تمتزج كلمتان فتصير كلمة واحدة، فيكون الإعراب حينئذ على آخر الكلمتين الممزوجتين، فالإعراب يقع على آخر الكلمتين، كلمتان مزجتا فصارتا كلمة واحدة، كما تقول معدي كرب، كما تقول بعل بك، كما تقول حضر موت، كما تقول بور سعيد، كلمتان امتزجتا فصارتا كلمة واحدة، يكون الإعراب على آخر الكلمتين الممزوجتين. تقول: إن بور سعيدة مدينة ذات شهرة. وتقول: تستلهم العبرة، عبرة التاريخ، من أطلال بعلبك. فالمركب المزجي يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة، ويجر بالفتحة، كما تقول: من أطلال بعلبك، فهذا جر بالفتحة. كل ذلك إذا لم يكن المركب المزجي مختوما بكلمة وي، مثل سيبوي ونفطوي ودرستوي. فإن كان كذلك فإنه يبنى دائما على الكسر وليس من الباب الذي نحن فيه. فنحن في الكلمات المعربة، في الكلمات المعربة، يعني التي تقبل أن يتغير آخرها. وأما إذا كانت الكلمة بحيث لا يتغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها، فإنها تكون حينئذ مبنية فليست مما نحن فيه. فإذا كان المركب المزجي مختوما بويه فإنه ليس مما نحن فيه، فهذا يكون مبنيا دائما على الكسر. زيادة الألف والنون، أن يكون علما مزيدا في آخره ألف ونون، كما في عثمان ومروان وسليمان ولقمان وعمران وعمان. زيادة الألف والنون مع الأعلام، وإنما تعتبران زائدتين إذا جاءتا بعد ثلاثة أحرف من الكلمة، يعني متى تقضي، لأنها هنا كما ترى شرطا، لأنها هنا كما ترى شرطا، وهو زيادة الألف والنون. فلا بد أن يكون العلم مزيدا في آخره ألف ونون، فإن لم يكون زائدين لا يكون مما نحن فيه. كيف نعرف أن الألف والنون زائدتان؟ إذا جاءتا بعد ثلاثة أحرف من الكلمة، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وجاء أيضا: ولقد آتينا لقمان الحكمة، وجاء أيضا إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. فكلمة لقمان في الآية الأولى مرفوعة بالضمة وفي الثانية منصوبة بالفتحة، وأما كلمة عمران امرأة عمران هذا مضاف إليه، والمضاف إليه يكون مجرورا، والمضاف إليه ها هنا مجرور بالفتحة. إذ قالت امرأة عمران، وأنت ترى أن الألف والنون هذان الحرفان جاء بعد ثلاثة أحرف في لقمان وعمران في الأمثلة، وكذلك في عثمان ومروان وسليمان وعمان بعد ثلاثة أحرف، فلا بد أن تكون الزيادة واقعة وأن يكون العلم مزيدا في آخره ألف ونون. فالعلمية مع التأنيث، والعلمية مع العجمة، والعلمية مع التركيب المزجي كما في حضرموت، وكما في بعلبك، وكما في بور سعيد، وكما في نيو يورك، عملها الله بما تستحق. وأيضا العلمية بزيادة الألف والنون. العلمية هو وزن الفعل، أن يكون علما على وزن الفعل، كما في أحمد، وكما في يزيد، وكما في سبح يسمى كذلك. وأنت إذا نظرت في أسماء العرب وجدت فيها عجبا، وقد سئل بعضهم من أهل الحكمة عن ذلك فأجاب جوابا عجبا، قيل لا إننا نرى أسماء أبنائكم صخر وأسد وضرغام وليث، وأما في عبيدكم فنجد سندس ونجد اللطف كله في أسماء هؤلاء. فيقول لأننا إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لأنفسنا، فلا يجمل أن نرمي في وجوه الأعداء بسندس، وإنما نرمي في وجوه الأعداء بصخر وليث وجلمود وغير ذلك من تلك الأسماء. وزن الفعل يسمى سبح، وأيضا أحمد ويزيد. المقصود بوزن الفعل أن تأتي أسماء الأعلام على وزن خاص بالأفعال، لا يكون هذا الوزن في الأسماء، كما في سبح علما تسمي به شخصا، فإن وزن فعل لا يكون إلا في الأفعال كجمع وقدم وأمن، فهذا وزن خاص بالأفعال، فإذا سميت به فصار علما يقال هذا وزن الفعل، هذا وزن الفعل. كذلك يقصد بوزن الفعل أن تأتي أسماء الأعلام وفي أولها زيادة تكون في الأفعال عادة كحروف المضارعة. ما هي حروف المضارعة؟ هي حروف كلمة أنينت كما جمعوها قديما، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، الهمزة والنون والياء والتاء، وأن يكون أيضا على وزن يأتي في الفعل وإن لم يكن خاصا به كأحمد ويزيد وتغلب ونرجس إذا كانت أعلاما. تقول تولى يزيد بن معاوية الحكم بعد أبيه، وتقول قبيلة تغلب إحدى قبيلتين اشتركتا في حرب البسوس. كم من الأنواع ذكرنا؟ العلمية والتأنيث، العلمية والعجمة، العلمية والتركيب المزجي، العلمية وماذا؟ العلمية ووزن الفعل، العلمية وزيادة الألف والنون. يبقى آخر هذه الأنواع فيما يختص بالعلم وهو العدل، أن يكون علما على وزن فعل، هذا أقرب من قولهم العدل. أشهر ما نسب له هذه الصفة وهي العدل، قول أتى هذا معدولا كعمر، فإن النحاة فلسفوا ذلك فقالوا هو معدول به عن عامر، فعمر عدل به عن عامر، مع أن هذا لا يتصور كما قال ابن هشام رحمة الله عليه. على كل حال أن يكون علما على وزن فعل، هذا هو النوع السادس من الصفات التي تضم إلى العلمية، فإذا وجد ذلك إلى ذلك في هذه الأنواع الستة فإن الكلمة أو الاسم يكون ممنوعا من الصرف. أشهر ما نسب له هذه الصفة وهي العبد أعلام معدودة جاءت على وزن فعل، وهي عمر محدودة هي، وجاءت بالسماع كما ذكر ذلك ابن هشام رحمه الله تعالى. عمر، زفر، مضر، قثم، جشم، جمح، دلف، ثعل، هبل، زحل، قزح، هذا ما ورد. قالوا مثلا في كلمة عمر وهو علم أصله عامر، فعدل عن هذا الأصل إلى عمر، وقالوا ذلك في سائر النظائر، وهذا غريب. من الذي يمكنه أن يحقق هذا الأصل المدعى أنه عدل به عن عامر؟ هذا تكلف دعا إليه بحث النحاة عن صفة ثانية تنضم للعلمية، لهم قالوا لابد من توفر وصف إلى العلمية، لأن الاسم هاهنا يمنع من الصرف لعلتين، وأما ما يمنع من الصرف لعلة واحدة فهو صيغة منتهى الجموع، وما هو مختوم بألف التأنيث الممدودة أو المقصور. وأما ما يمنع من الصرف لعلتين ففيه نوعان كبيران، العلمية والوصف. مع العلمية لا بد أن يوجد شرط آخر، وهو إما أن يكون التأنيث أو العجمة أو التركيب المزري أو وزن الفعل أو زيادة الألف والنون أو العطف. فقالوا هذا مع العلمية يكون مانعا من الصرف، فوجدوا هذا الادعاء المتكلف الذي لا ترتاح إليه النفس. قال ابن هشام مثال العدل مع العلمية عمر وزفر وزحل وجمح ودلف، فإنها معدولة عن عامر وزافر وزاحل وجامح ودالف. قال وطريق معرفة ذلك أن يتلقى من أفواههم ممنوع الصرف، وليس فيه مع العلمية ظاهرة، فيحتاج إلى تكلف دعوى العدل فيه. هذا تعرفه فلسفة نحوية، تقول ما هذا العدل الذي قالوه، وإنما ألجأ النحاة إلى ذلك أنهم يبحثون عن سبب آخر يضاف إلى العلمية فقالوا بهذا العدل. خلاصة الأمر أن الأسماء التي مر ذكرها التي هي على وزن فعل وردت في اللغة ممنوعة من الصرف، ويعبر عنها أهل النحو بأنها ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل، فهذا ما ينبغي أن يضم إلى العلمية للمنع من الصرف. وأما ما يجب أن ينضم للوصفية من الصفات فهو ثلاثة: زيادة الألف والنون، يعني أن تكون الصفة على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، فإن كانت الصفة على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلانة مثل فرحان وفرحانة فهذا لا يمنع من الصرف، وكذلك سيفان للرجل الطويل هذا مؤنثه سيفانة فهذا لا يمنع من الصرف. فإذا قال لك قائل هذا وصف أم ليس بوصف، فقل هذا وصف. فيه ألف ونون أم ليس فيه، فيه. زائدتان أم ليستا كذلك، زائدتان. فلماذا لا يمنع من الصرف فرحان؟ لماذا لم يمنع من الصرف؟ لأنه على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلانة، وإنما يمنع من الصرف على هذا النحو الصفة التي على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا. فرحان مؤنثه فرحانة، وشبعان وغير ذلك. ووزن الفعل أن يكون صفة على وزن أفعل كما في أجمل وألطف وأحسن، والعدل وهي الصفات التي نسب إليها العدل كلمة أخر، وكذلك ما جاء على وزن فعال ومفعل كأحاد وموحد وما تفرع على ذلك، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الاسم ينقسم أقساما باعتبارات، فينقسم الاسم باعتبار الإفراد والتثنية والجمع إلى مفرد ومثنى وجمع، وينقسم باعتبار التذكير والتأنيث إلى مذكر ومؤنث، وينقسم الاسم باعتبار الإعراب وعدمه إلى معرب ومبني. والاسم المعرب منه ما يقبل التنوين ومنه ما لا ينون، فالاسم الذي ينون هو المنصرف، والذي لا ينون الاسم الذي لا ينصرف. لو نظرت في هذه الأمثلة، الثبات على المبدأ رجولة وشرف، فرجولة وشرف منونتان مرفوعتان بالضمة، رجولة وشرف. ولو نظرت في هذا المثل، يعيش المسلمون حياتهم رجولة وشرفا، لوجدت رجولة وشرفا منونتين منصوبتين بالفتحة. ولو نظرت في هذا المثال، ويسقطون حين موتهم على رجولة وشرف، لوجدت رجولة وشرف منونتين مجرورتين بالكسرة، فرجولة وشرف ورجولة وشرفا ورجولة وشرف، تنوين مع الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسر. الساكت على الحق شيطان أخرس، أخرس غير منون، وهو مرفوع بالضمة، وهو مقابل لقولك رجولة وشرف. من تكلم فيما لا يعنيه كان إنسانا أحمق، أحمق غير منون، وهو منصوب بالفتح. العاقل لا يثرثر بحديث أحمق، فأحمق غير منون وهو مجرور بالفتحة. فينبغي أن نعرف ما معنى المنصرف وما معنى غير المنصرف. المنصرف هو الاسم المنون تنوين التمكين للدلالة على تمكنه في باب الاسمية، رجولة، شرف، قوة، عزة، أمين، عادل. وأما غير المنصرف فهو الاسم غير المنون لأسباب يأتي بيانها إن شاء الله تعالى، كما في قولك أخرسوا، أحمقوا، معاوية، يزيد، أحمد، عمر، عثمان، ظمآن، ريان. فلا تنون ها هنا، التنوين يقصد به علميا نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، بمعنى أنها تنطق ولا تكتب. فالتنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، فهي تنطق ولا تكتب. إذا علم هذا، فما هي العلاقة بين الاسم المنصرف والاسم الممنوع من الصرف؟ أو بعبارة أخرى، ما هي وجوه الموازنة بين الاثنين؟ والجواب ذلك يتلخص في الآتي: أولا، يتفق المنصرف وغير المنصرف في شيئين، أن كل منهما يرفع بالضمة، تقول كان إبراهيم خليل الله، وتقول كان محمد خاتم الأنبياء. واتفق المنصرف وغير المنصرف في أن كل منهما ينصب بالفتحة، فكل منهما يرفع بالضمة، كان إبراهيم وكان محمد صلى الله عليهما وسلم، فكل منهما يرفع بالضمة وكل منهما ينصب بالفتحة. فتقول بعث الله إبراهيم ومحمدا لهداية الناس. ويفترق المنصرف وغير المنصرف في شيئين، أن المنصرف منون وغير المنصرف لا ينون. والصرف التنوين، فالاسم المنصرف هو الاسم المنون، والاسم غير المنصرف هو الاسم الذي لا ينون، محمد وإبراهيم. فالمنصرف منون وغير المنصرف لا ينون. ويفترق المنصرف وغير المنصرف في أن المنصرف يجر بالكسرة على الأصل وأن غير المنصرف يجر بالفتحة على خلاف الأصل. تقول يرجع نسب محمد إلى إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فمحمد صلى الله عليه وسلم اسمه الشريف في هذا السياق يكون مجرورا بالكسرة على الأصل، يرجع نسب محمد إلى إبراهيم، فلفظ إبراهيم مجرور بالفتحة في هذا السياق. إذن يتفق المنصرف وغير المنصرف في شيئين، ويفترق المنصرف وغير المنصرف في شيئين. يتفق المنصرف يعني الذي ينون، وغير المنصرف يعني الذي لا ينون في شيئين، هما أن كل منهما يرفع بالضمة وأن كل منهما ينصب بالفتح. فيتفق المنصرف وغير المنصرف في هذين الشيئين، ويفترق المنصرف الذي ينون وغير المنصرف الذي لا ينون في شيئين، أن المنصرف منون وغير المنصرف لا ينون، وأن المنصرف يجر بالكسرة على الأصل وغير المنصرف يجر بالفتحة على خلاف الأصل. فأما قولك يرجع نسب محمد هذا على الأصل، والجر ها هنا بالكسر، إلى إبراهيم هذا على خلاف الأصل والجر ها هنا بالفتح. ما هي صفات ما يمنع الصرف؟ تتدرج هذه الصفات على نحو يأتي وصفه، وهي في النهاية بصورة عامة تحت صنفين رئيسين. الصنف الأول ما يمنع من الصرف لوجود صفة واحدة فيه، والصنف الثاني ما يمنع من الصرف لوجود صفتين فيه. فالصفات التي يمنع من الصرف بسببها بصورة عامة تندرج تحت صنفين رئيسين. الصنف الأول ما يمنع من الصرف يعني من التنوين لوجود صفة واحدة فيه، والصنف الثاني يمنع من الصرف يعني من التنوين لوجود صفتين فيه. الصنف الأول وهو ما يمنع من الصرف لصفة واحدة، ورد ذلك في اللغة في نوعين من الأسماء. الأول صيغة منتهى الجموع، والثاني ألف التأنيث مقصورة وممدودة. ما يمنع من الصرف لعلة واحدة لصفة واحدة، ما يمنع الكلمة من الصرف لعلة واحدة أو لصفة واحدة، ورد ذلك في اللغة في نوعين من الأسماء. النوع الأول صيغة منتهى الجموع، تقول مثلا مدائن، منائر، ستائر، قواعد، معالم، مساجد، دعائم، كتائب، خنادق، صواعق. فهذه كما ترى جموع، وتقول مصابيح، عصافير، أغاريد، هازيج، تماثيل، أكاذيب، مفاتيح، هذه جموع أيضا. ما هي صيغة منتهى الجموع؟ علة واحدة إذا وجدت منعت الاسم من الصرف. فمن الأسماء التي لا تنصرف أسماء لا تنصرف لعلة واحدة، وأسماء لا تنصرف لعلتين. ما الصنف الأول وهو ما يمنع من الصرف لعلة واحدة أو لصفة واحدة؟ في نوعين من الأسماء، صيغة منتهى الجموع ويقصد بها كل جمع. ما هي صيغة منتهى الجموع؟ كل جمع بعد ألف الدالة على الجمع حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، كل جمع بعد ألفه الدالة على الجمع فيه حرفان أو ثلاثة أوسطها أو ثلاثة أوسطها ساكن. الأول كما في منائر، فبعد ألف الجمع ها هنا حرفان الهمزة والراء، منائر، وكذلك قواعد، وكذلك معالم ومساجد ونوادر ودعائم، فبعد ألف الجمع حرفان. وأما الثاني فكقولك مصابيح، هذه ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، وكذلك أغاريد، وأهازيج وتماثيل وأقاصيص، فبعد ألف الجمع ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. إذن صيغة منتهى الجموع هي كل جمع بعد الألف الدالة على الجمع فيه حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. سمي هذا الجمع بهذه التسمية بصيغة منتهى الجموع لأنه لا يمكن جمعه بعد ذلك، بخلاف مثلا الجمع في رجال فيمكن أن يجمع فيقال رجالات، فأنت يمكن أن تجمع رجال على رجالات، فهذا الجمع الذي هو منتهى الجموع هو نهاية الجمع ولا جمع بعده. وأما في مثل قولك رجل جمعها رجال، رجال جمعها رجالات، ففي صيغة منتهى الجموع لا يمكن أن يكون جمع بعد، وإنما هذا نهاية الجمع ولا جمع بعده، فيقال لها صيغة منتهى الجموع. ما صيغة منتهى الجموع؟ يا كل جمع بعد الألف الدالة على الجمع فيه حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. فهذا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف لكم علة؟ لعلة واحدة، وهي أنه على صيغة منتهى الجموع. ما سبب التسمية؟ يعني لما سمي بمنتهى الجموع؟ لأنه لا يمكن جمعه بعد ذلك، هذا سبب. وسبب آخر وهو أنه جمع يأتي على صورة لا يمكن أن تتحقق في المفردات، فلا يمكن أن نجد في المفردات كلمات مماثلة في وزنها للكلمات التي تأتي في هذا الجمع، فكأنما هو غاية الجموع ومنتهى الجمع لتفرده بأوزانه الخاصة التي لا يشاركه المفرد فيها. هذا مما يقال له فلسفة النحو، يعني أنت تعلم أن صيغة منتهى الجموع هذه من العلل التي تمنع من الصرف. إذا جاءت الكلمة على صيغة منتهى الجموع فهي ممنوعة من الصرف، الصرف التنوين، ويجري عليها أحكام الإعراب فيما يتعلق بالممنوع من الصرف كما سيأتي إن شاء الله وينتهي الأمر. ولكن عندما يقال لك ما معنى منتهى الجموع، ما تعريفه ولما سمي بذلك، فهذا شيء آخر. أنت تقول يقصد بهذا الجمع بصيغة منتهى الجموع هذه كل جمع بعد ألفه الدالة على الجمع فيه حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. فمن الأول بعد ألف الجمع حرفان مدائن ومنائر وستائر وقواعد ومعاد، ومن الثاني وهو ما بعد ألف الجمع فيه ثلاثة أحرف أوسطها ساكن تقول مصابيح وأغاريد وأهازيج ومفاتيح وأقاصيص وأكاذيب. فإذا قيل لك لما سمي هذا الجمع بهذه التسمية، فقيل له منتهى الجموع لأنه لا يمكن جمعه، وأيضا لأنه يأتي على صورة لا يمكن أن تتحقق في المفردات، فأوزانه خاصة به ولا توجد على أوزانه كلمات تدل على المفرد، فيتفرد بأوزانه الخاصة التي لا يشاركه المفرد فيها. هذا هو الصنف الأول الذي يمنع فيه من الصرف لعلة واحدة. وأما الصنف الثاني فهو ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. لو لاحظت لبنى وسعدى وذكرى وبردى وقتلى وجرحى ودعوى وحرى، لو لاحظت ولاحظت أيضا صحراء وبيداء وحمراء وخضراء وأثرياء وفقراء وأربعاء وعاشوراء وقرفصاء وكبرياء وخيلاء. ألف التأنيث المقصورة في مثل لبنى وسعدى وذكرى وبردى وقتلى ودعوى، ألف التأنيث المقصورة ما جاءت في آخر الاسم دالة على التأنيث مفتوحا ما قبلها، كما ترى في بردى وليلى وسلمى. فألف التأنيث المقصورة ما جاءت في آخر الاسم دالة على التأنيث مفتوحا ما قبلها كما في بردا. وألف التأنيث الممدودة في تصور النحاة هي ألف في آخر الكلمة قبلها ألف، فنقلت الثانية قلبا إلى الهمز مثل صحراء، يعني النحاة يتصورون هذا في فلسفتهم النحوية، يتصورون هذا فيقولون ألف التأنيث الممدودة ألف في آخر الكلمة قبلها ألف، فنحن نقلب الثانية همزة، فيقولون مثلا تصورا ذهنيا صحراء أصلها صحراء، فقلبت الثانية همزة ولهذا سميت ممدودة فصارت صحراء، لأنها في الحقيقة مع الألف السابقة عليها حرف مد طويل صحراء، فتنطق مع امتداد النفس. فينبغي التنبه لأمرين فيما يتعلق بألف التأنيث الممدود. الأول أن إطلاق ألف التأنيث عليها لا يتفق مع ما ورد في اللغة، يعني يقال ألف التأنيث فهل كل ما ورد فيه يكون دالا بها أو مدلولا بها فيه على التأنيث؟ تكون الكلمة وفيها ألف التأنيث الممدودة وتدل حينئذ على التأنيث مثل نجلاء، وقد تأتي في كلمات لا دلالة فيها على التأنيث كما في قولك أطباء وكما في قولك أقرباء وكذلك في أربعاء، هذه ألف التأنيث يقال لها كذلك ألف التأنيث الممدودة ومع ذلك لم تدل على التأنيث، إذن إطلاق ألف التأنيث عليها لا يتفق مع ما ورد في اللغة، فقد تكون في كلمات تدل على التأنيث كما مر في نجلاء وما أشبه، وقد تأتي في كلمات لا دلالة فيها على التأنيث كأطباء وأربعاء وأقرباء. فإطلاق ألف التأنيث الممدود عليها مجرد اصطلاح في مقابل ألف التأنيث المقصورة في مثل سعدة ولبنى وذكرى وبردا، ولا يراد منه حقيقة دلالته يعني على التأنيث، فيقال لها ألف التأنيث الممدودة ومع ذلك قد لا يكون ذلك كذلك. وهنالك أمر آخر ينبغي التنبه له، وهو أن الألف الممدودة المكونة من ألفين تنقلب الثانية فيهما همزة، يجب لكي يكون الاسم معها ممنوعا من الصرف من توفر الصفتين فيها أن تكون واردة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا، فإن جاءت بعد اثنتين صرفت الكلمة، يعني أنت تجدها مثلا في مثل رغاء فتقول هذه ألف التأنيث الممدودة ومع ذلك هذه مصروفة رغاء، وتجدها في مثل رعاء جاءت بعد حرفين، يجب أن تكون واردة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا كما مر في نجلاء وفي صحراء، فتكون الألف بعد ثلاثة أحرف فصاعدا، أما إذا وجدت بعد حرفين فإن الاسم حينئذ لا يمنع من الصرف كما في نداء وكما في رداء، وتقول بناء ورعاء جمع راعي ورغاء، فهذان أمران مما ينبغي التفطن له في النظر إلى ألف التأنيث الممدود، أن تكون الكلمة جاء فيها ألف التأنيث الممدودة بعد حرفين وأن تكون زائدة في الكلمة التي وردت فيها، فإن كانت أصلية أو منقلبة عن أصل صرفت الكلمة كما في أعداء وكما في أسماء وأبناء ونداء ورداء، فأنت تجد أعداء توفرت فيها الشروط فهذه أتت بعد ثلاثة أحرف أعداء بعد الهمزة والعين والدال، مع ذلك لأنها منقلبة فحينئذ لا يقال إنها غير مصروفة وإنما تصرف، إن كانت أصلية أو منقلبة عن أصل صرفت الكلمة مثل أعداء وأسماء وأبناء. إذن عندنا صنف تمنع فيه الكلمة من الصرف أي من التنوين لوجود علة واحدة، وهذا الصنف فيه نوعان: النوع الأول صيغة منتهى الجمع، وهو كل جمع بعد الألف الدالة على الجمع فيه حرفان كما في مدائن ومنائر وستائر وقواعد ومعالم، أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن كما في مصابيح وأغاريد وأهازيج، صيغة منتهى الجموع. علة واحدة تمنع من الصرف: ألف التأنيث مقصورة وممدودة كما في لبنى وسعدى وذكرى، فهذه آخرها ألف تأنيث مقصورة، وألف التأنيث المقصورة ما جاءت في آخر الاسم دالة على التأنيث مفتوحا ما قبلها مثل بردا، وكذلك ألف التأنيث الممدودة وهي ألف في آخر الكلمة قبلها ألف فنقلب الثانية همزة. وينبغي أن ننظر في الاسم الذي يمنع من الصرف إذا وجد في آخره ألف التأنيث الممدودة أن تكون واردة بعد ثلاثة أحرف فصاعدة، فإن جاءت بعد حرفين صرفت الكلمة، وأن تكون زائدة في الكلمة التي وردت بها، فإن كانت أصلية أو منقلبة عن أصل صرفت الكلمة. هذا هو الصرف الأول، وهو الذي يمنع فيه من الصرف لوجود علة واحدة، وهو في كلمتين: إذا كان على صيغة منتهى الجموع، وإذا كان مختوما بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، فحينئذ يمنع الاسم من الصرف. الصنف الثاني ما يمنع من الصرف لعلتين أو لصفتين، فيمنع الاسم من الصرف لوجود علتين أو لوجود صفتين فيه، إحدى هاتين الصفتين دائما واحدة من اثنتين، إما العلمية وإما الوصف، ثم يأتي مع العلمية أمور ويأتي مع الوصف أمور. فللعلمية ووزن الفعل، للعلمية والتركيب المزري إلى غير ذلك، وكذلك الوصف، للوصف وكونها على أفعل الذي مؤنثه فعلاء كما يأتي. مرة ثانية يمنع الاسم من الصرف لوجود علة واحدة، هذا صنف، وهو قسمان: إذا كان على صيغة منتهى الجموع، أو كان مختوما بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، هذه علة واحدة في الكلمة، إذا وجدت منعت الكلمة من الصرف، والصرف التنوين. ويمنع أيضا من الصرف لوجود علتين، إحدى هاتين العلتين تكون ملازمة للكلمة، إما العلمية وإما الوصف، ويأتي مع العلمية ما يأتي، حينئذ تمنع الكلمة من الصرف، أو يمنع العلم من الصرف، ويأتي مع الوصف ما يأتي مما سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى، فتمنع الكلمة من الصرف للوصف ومع ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى العلمية. وذلك أن يكون الاسم دالا على ذات محددة، علم، أن يكون علما مثل عمر وعثمان ومعاوية وعائشة وخديجة، العلمية، الوصف أو الوصفية. وذلك أن يكون الاسم دالا على معنى ينسب إلى غيره مثل عطشان، يدل على معنى ينسب إلى غيره، العطش ينسب إلى ذات توصف بهذا، عطشان، غضبان، أخضر، أصفر، فهذا وصف. الوصفية أن يكون الاسم دالا على معنى ينسب إلى غيره، العلمية أن يكون الاسم دالا على ذات محددة كما تقول عمر وعثمان وعلي ومعاوية وعائشة وخديجة. أما الوصفية فأن يكون الاسم دالا على معنى ينسب إلى غيره كما تقول عطشان، غضبان، أو أخضر وأحمر. فالصنف الثاني ما يمنع من الصرف لعلتين أو لصفتين، إحدى هاتين الصفتين دائما واحدة من اثنتين، إما العلمية وإما الوصفية، ويأتي مع العلمية ما يأتي ومع الوصفية ما يأتي. يجب أن ينضم إلى كل واحدة من هاتين العلتين السابقتين، العلمية أو الوصفية، صفة ثانية في الاسم الذي يمنع من الصرف. العلمية أو الوصفية بمفردها لا تمنع الاسم من الصرف، فوجود إحدى هاتين الصفتين وإن كان ضروريا لكن إحداهما لا تستقل وحدها بهذا الأمر، يعني قد يكون علما ويكون غير ممنوع من الصرف، وقد يكون وصفا ولا يكون ممنوعا من الصرف، فليس كل ما كان علما أو صفة ممنوعا من الصرف لوجود أعلام أو صفات، وهذا هو الأكثر في اللغة. فتجد في اللغة أعلاما وتجد في اللغة صفات منصرف، مثل محمد هذا علم، خالد هذا علم وهو مصروف، وتجد أيضا قوي وشجاع وهذان وصفان وهما مصروفان. إذن فالعلمية وحدها لا تمنع من الصرف، والوصفية وحدها لا تمنع من الصرف. لابد أن يضاف إلى العلمية ما يأتي ذكره، وكذلك لابد أن يضاف إلى الوصفية ما يأتي ذكره. الممنوع من الصرف لابد أن يكون علما أو صفة، هذا ضروري، مع ضم صفة أخرى للعلمية أو الوصفية كما في هذا. أولا يجب أن ينضم للعلمية واحد من ست صفات: أن يكون علما مؤنثا، فإذا كان الاسم علما مؤنثا فإنه يكون ممنوعا من الصرف. ما علة المنع؟ علتان: العلمية والتأنيث، للعلمية والتأنيث. فأنت إذا لاحظت مثلا فاطمة، عائشة، وحمزة، ومعاوية، ولاحظت سعاد وأحلام، وإن كان لا يحل لك أن تلاحظ فاطمة وعائشة، مؤنث لفظا ومعنى، مؤنث لفظا ومعنى. حمزة ومعاوية وأسامة وطلحة وسلامة، مؤنث لفظا لا معنى. زينب وسعاد إلى آخره، مؤنث معنى لا لفظا. فالأعلام المؤنثة تأتي في اللغة العربية في ثلاث صور: مؤنث لفظا ومعنى، وهو ما كانت به علامة التأنيث ومعناه دال على مؤنث، فهذا يقال له مؤنث لفظا ومعنى، كما مر عائشة وفاطمة. هذا النوع يمنع من الصرف قطعا من غير احتراز للعلمية والتأنيث. مؤنث لفظا لا معنى، وهو ما كانت به علامة التأنيث التاء لفظا لكن معناه مذكر، مثل معاوية وحمزة. هذا النوع يمنع أيضا من الصرف كسابقه، مؤنث لفظا لا معنى كما في معاوية وحمزة وأسامة وطلحة. مؤنث معنى لا لفظ، وهو ما كان خاليا لفظا من التاء لكنه في المعنى يدل على المؤنث، مثل بوران ومثل إحسان. في هذا النوع تفصيل لمنعه من الصرف، وذلك أنه إن كان زائدا على ثلاثة أحرف كهذين المثالين منع من الصرف مطلقا دون محترزات. أما إذا كان ثلاثيا محرك الوسط كسحر وملك وسقر منع أيضا من الصرف. وأما إن كان ثلاثيا ساكن الوسط وكان أعجميا، يعني كان أصله غير عربي، فإنه يمنع من الصرف. وإن كان ثلاثيا ساكن الوسط غير ما سبق كهند ودعد ومصر، فإنه يجوز فيه الوجهان: الصرف وعدم الصرف. فلخبطنا. الأعلام المؤنثة تأتي في اللغة العربية في صورة من ثلاث صور: مؤنث لفظا ومعنى، ما كانت به علامة التأنيث التاء ومعناه دال على مؤنث، كفاطمة وعائشة. هذا النوع يمنع من الصرف من غير احتراز، فرغنا منه. حسن. مؤنث لفظا لا معنى، ما كانت به علامة التأنيث وهي التاء لفظا لكن معناه مذكر، مثل طلحة ومعاوية وأسامة وحمزة. هذا النوع أيضا يمنع من الصرف من غير احتراز كسابقه، فرغنا من هذا. الله المستعان. يبقى المؤنث معنى لا لفظا، ما كان خاليا لفظا من التاء لكنه في المعنى يدل على مؤنث. هذا إما أن يزيد على ثلاثة أحرف، وإما أن يكون على ثلاثة أحرف. الذي يزيد على ثلاثة أحرف هذا ممنوع من الصرف مطلقا دون محترزات. فإذا كان المؤنث مؤنثا معنويا لا لفظية، وهو ما كان خاليا لفظا من التاء لكنه في المعنى يدل على المؤنث كإحسان وبوران، وكان زائدا على ثلاثة أحرف فهو كما سبق أيضا يمنع من الصرف دون محترزة. إن كان ثلاثيا وكان محرك الوسط الثلاثي، إما أن يكون محرك الوسط وإما أن يكون ساكن الوسط. إن كان ثلاثيا محرك الوسط سحر، فالحاء وهي الوسط محركة. سحر، ملك، صخر، هذا أيضا يمنع من الصرف. إن كان ثلاثيا محرك الوسط، يعني حرك الحرف الذي هو وسط فيه، فإنه يكون ممنوعا من الصرف. إن كان ثلاثيا ساكن الوسط، إما أن يكون ثلاثيا ساكن الوسط وهو يدل على علم أعجمي، يعني أصله غير عربي، كما تقول بلخ وحمص وكرك، فهذا يدل على علم أعجمي، هذا أعجمي وهو ثلاثي ساكن الوسط وهو مؤنث في المعنى لا في اللفظ، فهذا مع وجود هذه العلل فيه وهو ثلاثي ساكن الوسط أعجمي مؤنث في المعنى لا في اللفظ، فهذا يمنع من الصرف، فما في حمص وكرك وبلخ. وأما إن كان ثلاثيا ساكن الوسط غير ما سبق كما في هند ودعد ومصر، فإنه يجوز فيه الوجهان الصرف وعدم الصرف. فإن كان مؤنثا ثلاثيا ساكن الوسط غير أعجمي يجوز فيه الصرف ويجوز فيه عدم الصرف، وقد ورد ذلك في القرآن مصروفا وغير مصروف. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هذا مصروف أو غير مصروف؟ غير مصروف. ادخلوا مصر. وأما في قوله تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، فمصرا مصروف، ومصر هي مصر، علم ثلاثي ساكن الوسط، فحينئذ يجوز أن يصرف ويجوز ألا يصرف. يعني لو صرفته لا حرج علي، لو نونت لا حرج علي، وإذا ما امتنعت عن التنوين فلا حرج علي. يقول جرير لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، ولم تسق دعد في العلب، فصرفها ومنعها في شطر واحد. لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العلب، يعني يقول هي ليست من الأعراب الذين يشربون في القرب وغير ذلك، ويقول ليست كذلك من الأعراب اللواتي يتلفعن، يعني يلففن الإزار على الجزء الأعلى من البدن. يقول هي حضرية فهي منعمة ورخصة طرية، فيقول لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد، فقال دعد ودعد في العلب. دعد الأولى منصرفة والثانية ممنوعة من الصرف، هذا اسم امرأة، دعد هذا اسم امرأة، كما في بوزع، فقال أفسدت شعرك ببوزع هذه، يعني أخشى أن تأتيك في المنام. فأول شيء العلمية والتأنيث، والثاني العلمية العجمة، العلمية والعجمة أن يكون علما أعجميا. العلمية وصف ثابت فيما معنى هنا، ثم يكون علما مؤنثا على التفصيل، يكون علما أعجميا. لو نظرت مثلا في برلين، باريس، إدوارد، ألفونس، إلى غير ذلك من تلك الأعلام الأعجمية، إذا نظرت فيها وجدتها أنها تستعمل في غير اللغة العربية للدلالة على شيء محدد، هذا هو العلم، فهي علم في لغة القوم، سواء كان ذلك فيما استعملته العربية من غير اللغات الأخرى قديما، يعني أخذته العربية واستعملت، مثل أذربيجان، نهاوند، فيروز، بطرس، إلى غير ذلك فأدخلوا. أم ما تستعمله العربية الآن، يعني سواء استعملته العربية قديما أم استعملته الآن، مثل نيكسون وجورج وبيدن، من المعروف أنه في أثناء الترجمة يحافظ المترجم على الأعلام المنقولة كما هي دون تغيير، هذه الأعلام تمنع من الصرف، هي ليست بعربية ولكنها علم في غير اللغة العربية. يقول علماء إن أسماء الأنبياء، هذه قاعدة، أسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف للعجمة كإسحاق ويعقوب وداود وسليمان ويوسف وموسى وهارون وأيوب وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإدريس عليهم الصلاة والسلام. لكن يستثنى من هذه الأسماء ستة هي مصروفة: محمد وصالح وشعيب وهود ونوح ولوط صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة إلا ستة أسماء، وهي محمد وصالح وشعيب وهود ونوح ولوط، فكلها مصروف. هذه قاعدة عامة. جاء في القرآن: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وجاء فيه: وإلى عاد أخاهم هودا، وجاء فيه: محمد رسول الله. العلمية والعجمة، العلمية والتأنيث، العلمية والتركيب المزجي، أن يكون علما مركبا تركيبا مزجيا. هذه الكلمات مثلا التي امتزج بعضها ببعض فصارت الكلمتان كلمة واحدة، مثل حضر موت، بعلبك، معدي كرب، بور سعيد، وكما في نيويورك. فهذه الكلمات من التركيب المزجي، معناه أن تمتزج كلمتان فتصير كلمة واحدة، فيكون الإعراب حينئذ على آخر الكلمتين الممزوجتين، فالإعراب يقع على آخر الكلمتين، كلمتان مزجتا فصارتا كلمة واحدة، كما تقول معدي كرب، كما تقول بعل بك، كما تقول حضر موت، كما تقول بور سعيد، كلمتان امتزجتا فصارتا كلمة واحدة، يكون الإعراب على آخر الكلمتين الممزوجتين. تقول: إن بور سعيدة مدينة ذات شهرة. وتقول: تستلهم العبرة، عبرة التاريخ، من أطلال بعلبك. فالمركب المزجي يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة، ويجر بالفتحة، كما تقول: من أطلال بعلبك، فهذا جر بالفتحة. كل ذلك إذا لم يكن المركب المزجي مختوما بكلمة وي، مثل سيبوي ونفطوي ودرستوي. فإن كان كذلك فإنه يبنى دائما على الكسر وليس من الباب الذي نحن فيه. فنحن في الكلمات المعربة، في الكلمات المعربة، يعني التي تقبل أن يتغير آخرها. وأما إذا كانت الكلمة بحيث لا يتغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها، فإنها تكون حينئذ مبنية فليست مما نحن فيه. فإذا كان المركب المزجي مختوما بويه فإنه ليس مما نحن فيه، فهذا يكون مبنيا دائما على الكسر. زيادة الألف والنون، أن يكون علما مزيدا في آخره ألف ونون، كما في عثمان ومروان وسليمان ولقمان وعمران وعمان. زيادة الألف والنون مع الأعلام، وإنما تعتبران زائدتين إذا جاءتا بعد ثلاثة أحرف من الكلمة، يعني متى تقضي، لأنها هنا كما ترى شرطا، لأنها هنا كما ترى شرطا، وهو زيادة الألف والنون. فلا بد أن يكون العلم مزيدا في آخره ألف ونون، فإن لم يكون زائدين لا يكون مما نحن فيه. كيف نعرف أن الألف والنون زائدتان؟ إذا جاءتا بعد ثلاثة أحرف من الكلمة، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وجاء أيضا ولقد آتينا لقمان الحكمة، وجاء أيضا إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. فكلمة لقمان في الآية الأولى مرفوعة بالضمة، وفي الثانية منصوبة بالفتحة، وأما كلمة عمران امرأة عمران هذا مضاف إليه، والمضاف إليه يكون مجرورا، والمضاف إليه ها هنا مجرور بالفتحة. إذ قالت امرأة عمران. وأنت ترى أن الألف والنون هذان الحرفان جاء بعد ثلاثة أحرف، في لقمان وعمران في الأمثلة، وكذلك في عثمان ومروان وسليمان وعمان بعد ثلاثة أحرف. فلابد أن تكون الزيادة واقعة، وأن يكون العلم مزيدا في آخره ألف ونون. فالعلمية مع التأنيث، والعلمية مع العجمة، والعلمية مع التركيب المزجي كما في حضرموت، وكما في بعلبك، وكما في بور سعيد، وكما في نيو يورك، عملها الله بما تستحق. وأيضا العلمية بزيادة الألف والنون. العلمية هو وزن الفعل، أن يكون علما على وزن الفعل، كما في أحمد، وكما في يزيد، وكما في سبح، يسمى كذلك. وأنت إذا نظرت في أسماء العرب وجدت فيها عجبا، وقد سئل بعضهم من أهل الحكمة عن ذلك فأجاب جوابا عجبا، قيل لها إننا نرى أسماء أبنائكم صخر وأسد وضرغام وليث، وأما في عبيدكم فنجد سندس ونجد اللطف كله في أسماء هؤلاء. فيقول لأننا إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا، ونسمي عبيدنا لأنفسنا، فلا يجمل أن نرمي في وجوه الأعداء بسندس، وإنما نرمي في وجوه الأعداء بصخر وليث وجلمود وغير ذلك من تلك الأسماء. وزن الفعل يسمى سبح، وأيضا أحمد ويزيد. المقصود بوزن الفعل أن تأتي أسماء الأعلام على وزن خاص بالأفعال، لا يكون هذا الوزن في الأسماء، كما في سبح علما تسمي به شخصا، فإن وزن فعل لا يكون إلا في الأفعال كجمع وقدم وأمن، فهذا وزن خاص بالأفعال، فإذا سميت به فصار علما يقال هذا وزن الفعل، هذا وزن الفعل. كذلك يقصد بوزن الفعل أن تأتي أسماء الأعلام وفي أولها زيادة تكون في الأفعال عادة كحروف المضارعة. ما هي حروف المضارعة؟ هي حروف كلمة أنينت كما جمعوها قديما، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، الهمزة والنون والياء والتاء. وأن يكون أيضا على وزن يأتي في الفعل وإن لم يكن خاصا به، كأحمد ويزيد وتغلب ونرجس إذا كانت أعلاما. تقول: تولى يزيد بن معاوية الحكم بعد أبيه، وتقول: قبيلة تغلب إحدى قبيلتين اشتركتا في حرب البسوس. كم من الأنواع ذكرنا؟ العلمية والتأنيث، العلمية والعجمة، العلمية والتركيب المزجي، العلمية وماذا؟ العلمية ووزن الفعل، العلمية وزيادة الألف والنون. يبقى آخر هذه الأنواع فيما يختص بالعلم، وهو العدل، أن يكون علما على وزن فعل، هذا أقرب من قولهم العدل. أشهر ما نسب له هذه الصفة وهي العدل، قول: أتى هذا معدولا كعمر، فإن النحاة فلسفوا ذلك فقالوا: هو معدول به عن عامر، فعمر عدل به عن عامر، مع أن هذا لا يتصور كما قال ابن هشام رحمة الله عليه. على كل حال، أن يكون علما على وزن فعل، هذا هو النوع السادس من الصفات التي تضم إلى العلمية، فإذا وجد ذلك إلى ذلك في هذه الأنواع الستة فإن الكلمة أو الاسم يكون ممنوعا من الصرف. أشهر ما نسب له هذه الصفة وهي العدل أعلام معدودة جاءت على وزن فعل، وهي عمر محدودة هي، وجاءت بالسماع كما ذكر ذلك ابن هشام رحمه الله تعالى: عمر، زفر، مضر، قثم، جشم، جمح، دلف، ثعل، هبل، زحل، قزح، هذا ما ورد. قالوا مثلا في كلمة عمر وهو علم: أصله عامر، فعدل عن هذا الأصل إلى عمر، وقالوا ذلك في سائر النظائر، وهذا غريب. من الذي يمكنه أن يحقق هذا الأصل المدعى أنه عدل به عن عامر؟ هذا تكلف دعا إليه بحث النحاة عن صفة ثانية تنضم للعالمية. لهم قالوا لابد من توفر وصف إلى العالمية، لأن الاسم هاهنا يمنع من الصرف لعلتين، وأما ما يمنع من الصرف لعلة واحدة فهو صيغة منتهى الجموع، وما هو مختوم بألف التأنيث الممدودة أو المقصور. وأما ما يمنع من الصرف لعلتين ففيه نوعان كبيران، العلمية والوصف. مع العلمية لا بد أن يوجد شرط آخر، وهو إما أن يكون التأنيث أو العجمة أو التركيب المزري أو وزن الفعل أو زيادة الألف والنون أو العطف. فقالوا هذا مع العلمية يكون مانعا من الصرف. فوجدوا هذا الادعاء المتكلف الذي لا ترتاح إليه النفس. قال ابن هشام: مثال العدل مع العلمية عمر وزفر وزحل وجمح ودلف، فإنها معدولة عن عامر وزافر وزاحل وجامح ودالف. قال: وطريق معرفة ذلك أن يتلقى من أفواههم ممنوع الصرف، وليس فيه مع العلمية ظاهرة، فيحتاج إلى تكلف دعوى العدل فيه. هذا تعرفه فلسفة نحوية، تقول: ما هذا العدل الذي قالوه؟ وإنما ألجأ النحاة إلى ذلك أنهم يبحثون عن سبب آخر يضاف إلى العلمية، فقالوا بهذا العدل. خلاصة الأمر أن الأسماء التي مر ذكرها التي هي على وزن فعل وردت في اللغة ممنوعة من الصرف، ويعبر عنها أهل النحو بأنها ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل، فهذا ما ينبغي أن يضم إلى العلمية للمنع من الصرف. وأما ما يجب أن ينضم للوصفية من الصفات فهو ثلاثة: زيادة الألف والنون، يعني أن تكون الصفة على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، فإن كانت الصفة على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلانة مثل فرحان وفرحانة فهذا لا يمنع من الصرف، وكذلك سيفان للرجل الطويل هذا مؤنثه سيفانة فهذا لا يمنع من الصرف. فإذا قال لك قائل: هذا وصف أم ليس بوصف؟ فقل: هذا وصف. فيه ألف ونون أم ليس فيه؟ فيه. زائدتان أم ليستا كذلك؟ زائدتان. فلماذا لا يمنع من الصرف فرحان؟ لماذا لم يمنع من الصرف؟ لأنه على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلانة، وإنما يمنع من الصرف على هذا النحو: الصفة التي على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا. فرحان مؤنثه فرحانة، وشبعان وغير ذلك. ووزن الفعل أن يكون صفة على وزن أفعل كما في أجمل وألطف وأحسن، والعدل وهي الصفات التي نسب إليها العدل كلمة أخر، وكذلك ما جاء على وزن فعال ومفعل كأحاد وموحد وما تفرع على ذلك. والله المستعان، عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.